من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في هذه الرواية الثالثة في الواردة في الترجيح بالعلمية عند الاختلاف، وإن كان هذه الرواية في الحقيقة ليس عند الاختلاف مطلقا في القضاء، طبعا لا في الفتية، في القضاء مطلقا تعين الأفضل واختر، ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، هي الحكم مع القضاء، وللوالي هو نفسه الحاكم، الوالي السياسي هو نفسه مالك الأشتر. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. يعني مواصفات ليس فقط الصرف العالمية كما مر في القاضي، سلطة القضاء، لا تضيق به الأمور، يعني بالتالي عند خبرة وتجربة قضائية كذا لا تضيق به الأمور، ليس فقط جانب التنظير الكلي في القضاء، وإنما حتى البعد التطبيقي الصوروي، الموضوعات المختلفة كيف يعالجها أو يقولبها يعطرها يقررها في القضاء. ولا تمحكه الخصوم كما مر، يعني من يستفزوه، هذا واضح فيه، إذا الصفة مو قصة صفة ترتبط كما مر بالمواصفات الإدارية للقاضي أو رئيس القضاء. إذا كان حال في رئيس القضاء كذلك، فكيف بمن يكون جامعا بين السلطة القضائية والسلطة الفتوائية والسلطة التنفيذية، يعني شامل، هذا المتن شامل. يعني لابد من توفر المواصفات الإدارية الكفوءة أيضا حتى في المرجع والفقيه في صلاحياته كسلطة فتوائية عامة، مرجعية عامة. ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزل في الزلة، قبل أنه بالتالي غير معصوم حتى لو كان فقيه، فما يكون عنده إصرار على الاشتباه أو الغفلة أو ما شابه ذلك والزلة. ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، يعني ما يمنع شيء من الرجوع إلى الحق إذا عرفه ووقف عليه، فما يمنع شيء أو يضيق به أو ما شابه ذلك، همه الموازين والحق والمجرة. واضح لاحظ هذه الصفات كلها صفات أخلاقية ترتبط بالمسؤولية الإدارية، بالمسؤولية العامة، صفات خلقية في مواصفات مهمة ليس مرتبطة بالجانب العلمي المحض. ولا تشرف نفسه على طمع، هم جهة الأمانة، تكون عنده ميول خواطر أو يضغط يؤثر عليه بالحظ، طمع إذا عرف شيء هو الميزان، أي نعم، ما يساوم، ما يزايد عليه بأطماع معينة. هذه لاحظ كلها مواصفات ترجع إلى المدير المسؤول العام في القضايا الخطيرة، في المنصب الخطير. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى. هذه هنا مواصفات علمية نظرية. هنا لذلك هذا تصريح من هذا المتن في عهد مالك الأشتر، عهد أمير المؤمنين مالك الأشتر، أن المراد من الأورعية والعدلية هناك بحسب العمل والمسؤولية، العمل العلمي والعمل بأداء المسؤولية الثقيلة، هذا هو المراد. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى، يعني مستعجل في الاستنتاج. فهناك إذن توصيات عملية في العمل العلمي، نفس العمل العلمي فيه توصيات نعم عملية، يعني ورع علمي، ورع في نفس العمل العلمي، عدالة في نفس العمل العلمي. نعم، يتقيد بالموازين في العمل العلمي، وهذا هو على كل، يعني قد يكون مجتهد فقيه أعلم أي ما كان، لكن هو هذه لابد صرفه كونه فقيه وقوي وفحل من الفحول، هذا ما يكفي في سداد الاستنتاج والاستنباط، بل يحتاج إلى ماذا؟ لا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى، كل ما يعيد النظر يتروى يتأيد يتدبر أكثر فأكثر، الاستنتاج يصير أقوى أسد. إذن الصفات كملكات بمفردها لا تكفي، لا بد من ممارسة عملية، يعني أو تقيد عملي بموازين مراحل استنباط. ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصى، يعني غير هذه اللحظة غير بحث الأعلمية، على بحث التقيد العملي بمراحل موازين أو بموازين ومراحل استنباط غير صفة العالمية، يعني عملا ورع علميا. وأوقفهم في الشبهات، لما تكون الأمر مشتبه يعني ما يستنتج عشوائيا أو خبطيا، لا يتوقف، توقف على المقصود عنده مو للاحتياط، هذا التوقف يعني نوع من أخذ الحيطة في العمل العلمي، ما يسرع في استنتاج مدام يشوفها غامضة المسألة مبهمة متدافعة الجهات، هي عبر عنها بالشبه. أوقفهم يتوقف حيطة، على حيطة في العمل العلمي كما مر بنا، الاحتياط في الاستنباط، الاحتياط في الاستنباط لأنه يتوقف، يعني يتأل يتروى لا يخوض الشبهة من دون تروي واتعال واستيضاح. شوف هاي كلها توصيات عملية علمية غير ذيك المواصفات الإدارية في المدير. وآخذهم بالحجج، يعني في تفاوت في الأخذ بالحجج، آخذهم بالحجج يعير بال إلى مراتب الحجج، نفس مراتب الحجج، نظام مراتب الحجج مرعي لديه، وليس بشكل مثلا عشوائي أو غفلوي مثلا يعتمد على الموازين والمستندات، بل يرعي الأخذ بمراتب الحجج، منظومة الحجج، مجموع الحجج. آخذهم يعني ما يهمل حجة من الحجج في البين. أين هذا التوصيات لكيفية الاحتياط في الاستنباط، لأنه احتياط بمعنى عدم الاستنباط وعدم العمل، لا، يستنبط يقوم بمراحل الاستنباط والاستدلال بطرز واف شاف، أي يعبر عن احتياط، أخذ الحيطة. وآخذهم بالحجاج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، هم يراجع الخصوم متنازعين، ما يتبرم، ما عنده ملل، نفور، ضيق صادر. شوف هاي مواصفات إدارية للقام لإدارة القضاء الكفوءة. كذلك في المرجعية الحال نفس الكلام، في الفتية، لأن الفتية كما ما السلطة فتوائية، سلطة تشريعية الفتوى بجانب القيموم على أمور المؤمنين، بالتالي هذه أيضا سلطة تنفيذية. هذه المواصفات لا ريب أنها ضرورية فيها. بل نفس عهد مالك الأشرف في موضع آخر من يذكر أمير المؤمنين مواصفات الوالي، يعني في المرجعية من جانب السلطة التنفيذية يجب أن تتوفر بها هذه المواصفات. الآن هو عليه السلام في صدد التعرض إلى مواصفات من جهة السلطة القضائية، ولكن حتى من جهة السلطة التنفيذية في لعل في أوائل، نعم في أوائل العهد ذكر مواصفات عديدة، وهذه أيضا لابد أن تتوفر في المرجع، يعني بحسب الطبقات والمراتب. وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، استكشاف الأمور، استكشاف تحقيقات التحريات. شوف هذا من جهة التدبير الموضوعي القضائي، كذلك التنفيذي. أصبرهم يعني عند طول نفس، حوصلة واسعة، كي يتحرى استكشاف حقائق البيئات والموضوعات. هذه كلها صفات إدارية مثالية نموذجية في المدير القاضي أو المدير إدارة القضاء أو إدارة التنفيذ والمجرى. وأصرامهم عند اتضاح الحكم، إذا اتضح الحكم والنتيجة لا لبس فيها، صارم، ما يداهن، ممن لا يزدهيه إطراء، يعني ما يغرى، ما ينخدع، ما يكون أسير لمدح المادحين أو ذم الذامين، نفس الكلام. لاحظ هذه قوة نفسية، صفات في القوة النفسية في النفس تعطيها قوة، كلها ترجع إلى الإدارة. جملة من الشرائط التي ذكرها عليه السلام ثلث منها في التنظير العلمي أو في الجانب العلمي، وفي المواصفات العملية العلمية في العمل العلمي، وثلثين لا في الإدارة، كيفية مدير إدارة القضاء، إدارة المسؤولية العامة. وأصرامهم عند اتضاح الحكم، ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل. هكذا يجمع هذه الصفات كلها، قليل ثم أكثر. على كل أيضا في ثم أكثر تعاهده قضائي وافصح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجة على الناس، يعني يجب أن يكون مستقل. طبعا السلطة القضائية لازم يكون مستقل. أعظم شيء في فقهاء الإمامية يميزهم عن علماء اليهود، عن علماء النصارى، عن علماء المدارس الأخرى الإسلامية استقلال فقهاء الإمامية وعلماء الإمامية عن الحكام. أعظم مؤاخذة وسبب انحراف اليهود والنصارى وما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من المسارات الأخرى هو كون العلماء أو الفقهاء أسار الحكام، حكام السياسيين والسلطات، اشتروا بآياتنا ثمنا قليلا، مثلا يكتب في الآيات الكثيرة أنه علماء اليهود والنصارى، أو يكتبون وينسبونها إلى الله يشترون به ثمنا قليلا كذا، مضى من آيات عديدة من القبيل، ساء ما يشترون كذا كذا كذا. فالمقصود هذا المطلب مهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله كذا فلان. فأعظم شيء، أثمن شيء، أغلى شيء في علماء الإمامية هو استقلالهم عن الحكام السياسيين مهما كلفت الضريبة هذه، وهي ضريبة كبيرة جدا. نعم، كلفت يعني أجيال علماء الإمامية الشيء الكثير، بس هي هذه هو الميزان. وافسح له في البذل، هذه نقطة مهمة، يعني أيضا من مواصفات الفقيه في صلاحيات القضاء أو صلاحيات المرجعية من نحو عام. ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس، أيضا حتى الناس كقاعدة عامة ما يكونون ورقة ضغط عليه. واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك. أيضا هم هكذا، أنه أسلوب الضغط والإخافة يكون المهم، يعني ما تؤثر عليه الضغوط سواء أطماع أو تهديدات. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان قبل أمير المؤمنين أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى. عهد من الأشرار. فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان قبل أمير المؤمنين بعد رسول الله أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. بعدهم الأمويين ما جاينا، تكلم عن من قبله. فإن هذا الدين قد كان أسيرا، أي عهد مالك الأشتر من أعظم الكتب الموجودة في نهج البلاغة. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. الله أكبر. ثم انظر في أمور عمان لما تتمت البعوث. على كل فلذلك عليه أما كان طبعا في العهد الشريف لما أمير المؤمنين لمالك الأشتر في مواضع عديدة فيه يذكر الإمام مواصفات الوالي أو الولاة، يعني هو نفسه نفس الشيء أيضا وقاء واستدرى في مواضع عديدة. فالمفروض أيضا هذه تؤخذ في بحث الإجتهاد والتقليد في صلاحية الفقيه والفقهاء والمراجع والمرجعية في الجانب التنفيذي، يعني هاي الأوصاف ممكن تغافلها. نعم، ولذلك سيرة علماء الإمامية حتى في المرجعية يلاحظون الجوانب المواصفات الإدارية في تحمل المسؤولية العامة، وهذا الشيء لابد أن يعني يبحث علميا بشكل مبسوط ولا يتغافل عنه. هذه هي الرواية الثالثة اللي هي صحيحة صحيحة عهد ما عهد يومين لما كان أشتر. وكما أمر ليس المواصفات بلحاظ الأعلمية فقط، المفروض هاي تدون في الاجتهاد التقليدي، لأن الفتيا كما أمر بنا يعني سلطة، وبالتالي كل شرائط السلطة الشرعية التي ذكرت في عهد يومين لما كان أشتر يجب أن تؤخذ بالحسبان. وإلا الفتية مجرد إخبار من دون إدارة الوضع العام للمؤمنين، هذا فرض تنظيري، ولا غالبا فيها المرجعية فيها إدارة لأمور العمل للمؤمنين، وبالتالي إذا لابد أن تأخذ في الحسبان بقية المواصفات. يعني بقية المواصفات اللي ذكرها عليه السلام لابد منها، لابد منها مو فقط جانب التنظير العلمي. وبالتالي عندما يصير في مع كون الكل مثلا واجد للشرائط ويصير كسر انكسار في الصفات، النتيجة بالتالي تتأثر بحالة كسر وانكسار، كما يقال جبر وكسر ولم جبر. هذه أمور لابد من ملاحظتها علميا هكذا بحث الاستدلال، لأنه كما أمر بنا الفتية ليست إخبار محض كي نقول فقط يؤثر فيها التنظير العلمي. لما كما أمر بنا أن الفتية في الحقيقة إدارة القانون والتقنين، مو فقط الوقوف على القانون والتقنين. لو كانت فتية هي فقط الوقوف واستكشاف القانون والتقنين، كان الجانب العلمي هو المؤثر الأول والآخر. لكن هذا نعم مؤثر ما لا ننفي، لكن الفتية كما أمر بنا عبارة عن إدارة تربوية للمجتمع السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الأخلاقي، وبالتالي المجتمع من كل جهاته إدارة قانونية. هو إدارة قانونية، إذن لابد يرى الدواء القانوني في هالحالة في هالبيئة ما هي، وهذه في الحقيقة جانب إدارة وسلطة. ولما يكون إدارة وسلطة إذن لا يؤثر فيها حصريا فقط الجانب التنظيري، وإن كان هذا أحد الجهات كما مر بنا الآن في بيان أمير المؤمنين عليه السلام في إدارة القضاء أو السلطة القضائية، ثلث المؤثرات الجانب التنظيري ولا يغفل عنها، لكن ثلثين آخرين مواصفات إدارية أخرى، كفاءة المدير والتدبير، توازن الأخلاقي كمدير في الإدارة، عدم تأثر بمؤثرات الضاغطة على المدير والمسؤول ولم الجرى. فهذه لذلك الجملة من الأعلام اللي كتبوا في الفقه السياسي أخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار، أخذوها بعين الاعتبار تماما. وكما مر يعني عملا سيرة مثل مثال أمثال سيد محمد الشاركي كثيرون كانوا يرون في أنفسهم الأعلمية من جهة التنظير، لكن مع ذلك لم يتصدوا. التصدي نوع سلطة وإدارة وتدبير يحتاج له مواصفات أخرى، قد يرى الفقيه نفسه ليس أكفأ من البقية الموجودين ذلك أكثر كفاءة. هذه نقاط مهمة. نعم هذا الكفو في جانب إدارة كذا إذا استلزم قضية تنظيرية وربما رأى الطرف الآخر أقوى فيها ينفذ في ذا المجال ذاك الذي له تنظير أقوى وأكفى، يعني كما مر بنا أمس المجالات متعددة والمواقع والبيئات مختلفة والمواقع مختلفة. نعم في بداية العهد مالك الأشتر ذكر عليه السلام، شوف هني حتى ذاكر الوزراء إن من تستعين بهم في حمل عبء المسؤولية. الوزير يعني وزير، يعني معاون في العبء، هذا معنى الوزير. ومر بنا هذا البحث، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام مأمورون من قبل الله أن يأخذوا طاقم الفقهاء في جهازهم وهو معصوم، أمر من الله، ولماذا الإمام الصادق يعين الفقهاء؟ لماذا النووي يعين الفقهاء؟ لماذا رسول الله يستحب الفقهاء مع المواصفات الإدارية والمجرة؟ أمر من الله. ولولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالقرآن بيّن أن الفقهاء دور في السلطة التشريعية في السلطة القضائية وهذا. فإذا كان الرسول في جهازه مأمور بأن يستعين بالفقهاء، فكيف بالفقيه؟ جهازه معفى عن هذا النظام، عن نظام الفقهاء؟ ما يصير. يعني واضح الفقيه أيضا حتى الأعلم ملزم بأن يستعين بالفقهاء، لا أن يقصي ويبعد الفقهاء. فمن ثم في أي مواقع من المواقع الدينية إذا دار الأمر بين فقيه وغير فقيه ليس له أن يستعين بغير الفقيه، طبعا مع ملاحظة كسر انكسار بالجهاد، لأن هذا كما مر بنا يجب قراءة الأدلة. إما تارة نقرأ أدلة القضاء كيف يتم الحكم القضائي، تارة نقرأ أدلة القضاء كيف يكون جهاز القضاء، كتاتنا نقرأ أدلة القضاء كيف يدار القضاء، إدارة بناء جهاز قضاء القاضي مواصفات القاضي. شوف أربع جهات مثلا، شلون في البيع، شرائط ماهية البيع، عقد البيع، شرائط عقد البيع إيجاب وقبول في البيع مثلا، شرائط ماهية البيع المسبب، شرائط العوضين هذا فصل ثالث، فصل رابع شرائط العوضين المتعاقدين، أربعة فصول مثلا في البيع في كل عقد. في القضاء ما كذا، مواصفات القاضي فصل، كيفية القضاء فصل، جهاز القضاء فصل آخر، إدارة القضاء شان فصل آخر، فصول هي بالتالي في السلطة التنفيذية كذلك، في السلطة الفتوائية كذلك. يعني ليست هي فقط مجرد حكاية كما مر مرارا بنا، الشواهد عديدة في الأدلة حتى في الماهية، عقلا عقليا وقلائيا ماهية السلطة، ماهية الفتوى. إذا كان كذلك فإذا في جهاز السلطة الفتوائية التشريعية والسلطة التنفيذية المرجعية سلطة، سواء سلطة ظل سلطة كذا سلطة بالتالي ونفوذ وهلم جرى، إذا كان جهاز المعصوم مأمور المعصوم بأن يستعين بالفقهاء وواجدين الشرائط الكذا الفلان، فكيف بجهاز المرجعية؟ لذلك مر بنا حسب ما نقله الكبار لنا الذين أدركوا سيد أبو الحسن الصواني رحمة الله عليه، كان يعير لهذا الأمر رعاية شديدة، ويعتبر الفقهاء في المدن وفي الأطراف هم يعني نافذوا، مثلا بيدور الأمر بين وكيل السيد أبو الحسن الصواني، يعني أحداث مشهورة، مو أنه ملفقة، قصص ملفقة حقيقية في تبريز، في أصفهان، في البصرة، في الكذا. يتواجد فقيه في زمن سيد الحسن في ذيك المدينة، أبدا يردع السيد الحسن أن يتقدم ذلك الوكيل على وكيله على الفقيه في ذيك المنطقة، بل يوصي وكلاء غير الفقهاء أن يستظلوا بظل ذلك العالم الموجود في تلك المدينة وينسقوا كن نحتا سيا، وأن تكون الريادة حتى لذلك الفقيه في تلك المدينة. هذا ليس من باب يعني سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه من باب الورع والتقوى فقط، لا، قضية هاي اللي مر بنا. إذا كان جهاز المعصوم مأمور بذلك فكيف جهاز الفقيه؟ بلا شك لازم يراعي الفقهاء قبل أن يراعي، يا بد أن يكون الفقهاء في طواقمه وتنسيق معين. وهذا ما مر بنا أن جهاز المرجعية جهاز جماعي وليس جهاز أحادي. القضية ما ترجع إلى أي محسوبيات وكذا، مثلا كما ذكر أمين هنا الآن في نفس الولاة قال عليهم عليه السلام: ولا تولهم. ثم انظر في أمور عمالك: ولا تولهم محاباة وإثرة. مو إثارة ومحاباة ومحسوبيات، هي قضية موازين. فكما مر بنا أن الذي يخاطب باستعمال طواقم الفقهاء أو العلماء أو الفضلاء إن لم يكن فقهاء ومجتهدون، فضلاء الذي يخاطب باستخدام إذا كان المعصوم فكيف بغير المعصوم؟ هذا موازين لا بد منها ملزمة بحسب الأدلة، أي نقاط جدا مهمة. قضية ليست تشهي. نعم، في بداية العهد الشريف ذكر عليه السلام مواصفات الولاة، يعني بالتالي صاحب السلطات على حال. إن شاء الله هذا العهد هم نقرأ في بعض، لأنه في الحقيقة إذا كنا نبحث في السلطة الفتوائية بالتالي السلطة التنفيذية يعني سواء في الحسبيات أو في السلطة القضائية المرجعية أو صلاحية الفقيه، هي السلطة في الحقيقة، فلا بد من ملاحظة هذه الحقيقة في ماهية تصدي الفقهاء وليس أخبار محض كما هو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.